الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف كتاب الزكاة. من فضل الله عز وجل علينا أن هذه الشريعة جاءت بما يصلح أحوال الخلق، ومن ذلك أن جاءت بمشروعية الزكاة ليتذكر الإنسان أن المال الذي بين يديه من ربه جل وعلا هو الذي وهبه، وليكون ذلك سببا في جعل العبد يواسي إخوانه الفقراء، وليكون ذلك مغيثا للمحتاج من الفقراء والمساكين ونحوهم. وقد جاء في إيجاب الزكاة نصوص كثيرة تدل على أهميتها، قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال المؤلف وهي واجبة، يعني أن الزكاة واجبة، وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من أركان الإسلام، قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، الحديث. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وقال جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فهي واجبة على كل مسلم، فالزكاة لا يجب على الكفار إخراجها في الحال، لكنهم إذا ماتوا على كفرهم فإنهم يعاقبون بسبب تركهم للزكاة، لأن الله تعالى قال فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. حر، فلا تجب الزكاة على مملوك، وذلك لأن المملوك لا يحق له أن يملك شيئا من المال. قوله ملك نصابا، فإن من لم يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في الفضة حتى تبلغ 200 درهم. قوله ملكا تاما، فمن لم يملك المال ملكا تاما فإنه لا زكاة عليه. ومن أمثلة ذلك من أخذ منه المال غصبا ولا يدري هل يرجع إليه أو لا، لا يتم إرجاعه إليه، فإنه لا تجب عليه الزكاة لعدم تمام ملكه لهذا المال. قال المؤلف ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وقد ورد ذلك في حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان جمهور أهل العلم يستدلون على ذلك بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبعث السعاة لقبض الزكاة إلا مرة في السنة، قال إلا الخارج من الأرض فإنه يجب على المرء أن يزكيه بمجرد حصوله، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قال المؤلف ونماء النصاب من النتاج والربح، لو قدر أن إنسانا عنده أغنام كثيرة فيها نصاب فتوالدت، فإنه حينئذ نتاجها لا يشترط أن يمر عليه الحول، بل حول هذا النتاج هو حول أصله. مثال هذا إنسان عنده 100 من الغنم في أول الحول، فتوالدت في أثناء الحول فجاءت ب30، فحينئذ يجب عليه أن يزكي إذا تم الحول بإخراج شاتين، لأن نتاج بهيمة الأنعام يحتسب في الزكاة ولو لم يأتي إلا في أثناء الحول، لأن 100 من الغنم ليس فيها إلا شاة واحدة، أما 130 ففيها شاتان. هكذا أيضا في أرباح التجارة، لو قدر أن إنسانا عنده 100,000 فتاجر فيها في نهاية الحول وصلت إلى 150، فإنه يزكي الجميع 150، لأن لأن حول الربح هو حول أصله. قال المؤلف: ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع من الأموال: أولها السائمة من بهيمة الأنعام، والثاني الخارج من الأرض من الثمار ونحوها، الثالث الأثمان الذهب والفضة ومثله الورق النقدي، الرابع عروض التجارة، لأن الزكاة لم تأتي إلا في هذه الأموال فقط. قال: ولا زكاة في شيء من ذلك، يعني من هذه الأنواع، حتى يبلغ نصابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإخراج الزكاة من الأموال في الأموال إلا إذا بلغت النصاب. قال: ولا تجب فيما زاد، وتجب الزكاة، وتجب الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه. فمثلا من كان عنده 100 درهم فإنه يزكي بإخراج ربع العشر، فإذا بلغت 210 وإذا بلغت 210 فإنه حينئذ يحسب الزائد، ولو كانت 200 درهم فإنه يخرج 5 دراهم، فلما أصبحت 210 دراهم فإنه حينئذ يخرج عن 200 5 دراهم وعن 10 بقسطها 2.5%. وهناك طريقة لإخراج مثل هذا، وهو أنهم يقسمون المال على 40، والناتج يكون هو المقدار الذي يجب إخراجه في الزكاة، أو يقسم المال كاملا إلى على 100 والناتج يضرب في 2.5. قال: إلا السائمة، فإن السائمة تجب الزكاة فيها بحسب أسنان معينة، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة، فإذا بلغت 10 من الإبل فيها شاتان، طيب 7 من الإبل يقول هذا وقص، ومن ثم لا يجب فيه شيء حتى يبلغ 10 من الإبل، والواجب في 7 هو شاة كالخمس، بورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف باب زكاة السائمة، والمراد بالسائمة بهيمة الأنعام التي ترعى، وقال: وهي الراعية، فإذا رعت أكثر الحول فإنها تعد من السائمة، وبالتالي تجب الزكاة فيها. أما إذا كانت بهيمة الأنعام لا ترعى فإنه لا تجب الزكاة فيها على الصحيح من أقوال أهل العلم، بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في 40 شاة شات إذا كانت سائمة، فدل هذا على أنها إذا لم تكن سائمة فإنه لا زكاة فيها. قال المؤلف: وهي الراعية، يعني أن السائمة هي الراعية، وهي 3 أنواع: الإبل، ولا شيء فيها حتى تبلغ 5، فإذا بلغت 5 وجد فيها شعات، إلى 10، فإذا بلغت 10 وجد فيها شاتان، إلى 15 فحينئذ تجب 3 شياه، إلى 20 فتجب 4 شياه، إلى 25 فإذا بلغت 25 وجد فيها بنت مخاض، وهي بنت سنة من الإبل، فإن لم تكن عنده بنت مخاض أخرج ابن لبون وهو ابن سنتين، إلى أن تبلغ 36 فيجب فيها ابنة لبون وهي التي لها 2 سنين، ثم بعد ذلك إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنوات، ثم بعد ذلك إلى 61، أولها 25 بنت مخاض، 36 بنت لبون، 46 حقة، 61 تجب فيها جدعة وهي التي لها 4 سنين، ثم بعد ذلك إلى 76 فيجب فيها ابنة لبون، إلى 91 ففيها حقتان إلى 20 و100. فإذا زادت عن 20 و100 فحينئذ نقسم العدد. ففي من حينئذ إذا زادت عن 120 فيها 3 بنات تبون، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة، بحيث كل 50 فيها حقة، كل 40 فيها بنت لبون. طيب مثال هذا 130، 130 في هي 40 و40 و50، ومن ثم يجب فيها حقة واحدة عن 50، ويجب فيها بنت لبون عن كل من 40. إذا زادت واحدة 140 فحينئذ نقول يجب فيها حقتان وبنت لبون، لأنه مجموع 50 و50 و40، وهكذا. إذا بلغت الإبل 200 فيجتمع في الفرضان، فيخير أما أن يخرج 4 حقاق وإما أن يخرج 5 بنات لبون. وقد ورد ذلك في حديث في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر كتب له كتابا فيه أسنان، فيه مقدار الواجب في زكاة الإبل، وقال إن هذه الفريضة هي التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ومن وجبت عليه سن كمن وجبت عليه بنت لبون فلم يجدها فهو بالخيار، إما أن يخرج أدنى منها وهي بنت مخاض ويخرج معها شاتان أو 20 درهما هو بالخيار، أو يخرج أعلى منها لما وجبت عليه بنت لبون فلم يجدها، جاز له أن يخرج حقة ويأخذ من المصدق 20 درهما لما ورد في حديث أيضا أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه أبو بكر، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك. النوع الثاني من أنواع بهيمة الأنعام التي تجب فيها الزكاة البقر. فالبقر إذا كانت سائمة وجبت فيها الزكاة، وإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. ونصاب البقر هو 30، فما دون 30 لا شيء فيه ولا زكاة فيه. فإذا بلغت البقر 30 وجب فيها تبيع أو تبيعة، والتبيع ما له سنة، ولا فرق بين الأنثى والذكر في هذا. إلى أن تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها مسنة، والمسنة هي التي لها سنتان. إلى 60 فيجب فيها تبيعان، وهكذا بعد ذلك يكون في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، لما ورد في الحديث حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك. النوع الثالث من أنواع بهيمة الأنعام الغنم، والغنم نصابها 40، فإذا كانت أقل من 40 فلا زكاة فيها، فإذا بلغت 40 ففيها شاة. فإذا ويستمر هذا إلى 120، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، إلى أن تبلغ 200، ثم بعد ذلك يكون فيها في 201 3 شياة، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة. مثال هذا 500 فيها 5 من الشياة. قال المؤلف: ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار ولا هرمة، لورود ذلك في كتاب أبي بكر لأنس: ولا يجزئ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. ولأن هذا من الخبيث، والله تعالى قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال المؤلف: ولا الربع التي تربي ولدها لا تؤخذ في الزكاة، ولا الماخذ وهي الحامل التي حان وقت ولادتها، ولا الأكولة وهي السمينة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، وإنما يؤخذ المتوسط، إلا أن يتبرع أصحابه به. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: علمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال المؤلف: ولا يخرج إلا أنثى صحيحة. الأصل في الزكاة أنه لا تخرج إلا الأنثى، ولا يخرج الذكر إلا في 30 من البقر يخير بين التبيع والتبيعة، وإلا في مسائل ابن اللبون حين إخراجه عن بنت المخاض إذا عدمت كما تقدم ذلك. ويستثنى منها، ومن هنا نعلم أن الغنم لا نخرج فيها إلا الأنثى. ويستثنى من هذا ما لو كانت ماشيته كلها ذكورا فإنه لا بأس أن تخرج في الزكاة منها، وهكذا لو كانت مرابا فيجزي إخراج الزكاة منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، وقال الله تعالى: خذ من أموالهم، ولم يوجب الزكاة من خارج الأموال. قال المؤلف: ولا يخرج إلا جذعة من الضان. والجذع الضان ما له 6 أشهر، وأوثنية من المعز وهي التي لها 1 سنة، لأن سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضان والثنية من المعز. قال: أو السن المنصوص عليها فيما يتعلق بزكاة البقر، التبيع له 1 سنة والمسن لها 2 سنة، وفي زكاة الإبل تقدم معنا بيان أسنان كل منها. قال: إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب فهذا تطوع منه، وقد ورد أن رجلا فعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. قال: أو تكون كل ناشيته صغارا فحينئذ يخرج صغيرة، كما لو اشترى صغارا فبقيت، كما لو اشترى صغارا ببدل كبار، كان عنده نصاب كبار من الغنم فباعها مقابل غنم صغار في أثناء الحول فحينئذ، أو كان عنده غنم كبار ثم ماتت فتوالدت وأنتجت، فماتت الكبار وبقيت الصغار، فحينئذ يجوز له أن يخرج صغيرة. أما فيما عدا ذلك فلا يجوز لهم إخراج الصغيرة. قال المؤلف: إن كان فيها، يعني في الماشية، صحاح ومراض فإنه يخرج، كما لو كان نصفها صحيحا ونصفها مريضا أخرج الزكاة على مقدار ذلك. قال: وهكذا لو كانت ذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة، أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين، فلا تجزئ المريضة ولا تجزئ الصغيرة ولا يجزئ الذكر في غير الأحوال السابقة، لكن يجوز له أن لا يختار أطيبها وإنما يختار ما تكون قيمته مماثلة لقيمة المالين. قال المؤلف: وإن كان فيها بخاتي وعراب. هذا من أنواع الإبل، الإبل منها بخاتي ومنها عراب، العراب إبل العرب والبخاتي إبل غيرهم، والبخاتي منها ما له 1 سنة، فإنه حينئذ يجوز الأخذ أخذ الزكاة من أحدهما بقدر قيمة المالين لأن البخاتي والعراق كلاهما يقال إنه من الإبل، وهكذا لو كان عنده بقر وجواميس فإنه حينئذ لا بأس أن يخرج من البقر أو من الجواميس، لأن الجاموسة يقال لها بقرة في لغة العرب. وهكذا إذا كان عنده معز وضأن فإنه لا بأس أن يخرج من أحدهما، ولكن ما أخرجه يكون بقدر المالين، لأن الضأن أكثر قيمة في بعض البلدان والماعز أكثر قيمة في بلد آخر. وهكذا لو كان عنده في قطيع سمان ومعازيل فإنه يخرج صحيحة لا يخرج مريضة ولا هزلة، لكنه يجوز له أن يخرج بقدر قيمة المالين. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام الخلطة، فقال إذا كان هناك جماعة لهم ماشية وخلطوها في حولا كاملا وكان مرعاهم واحدا وفحلهم هو الحيوان الذي يضرب الماشية ومن أجل أن تحمل، ومبيتهم وكان مبيتهم واحدا ومكان حلبهم واحدة ومكان شربهم واحدة، فحينئذ تعامل هذه الأموال المشتركة معاملة المال الواحد. مثال هذا، لو كان عندنا ثلاثة أشخاص كل واحد منهم عنده 40 من الغنم، لو كان كل واحد منهم مستقلا لوجبت عليهم 3 شياه على كل واحد منهم شاة، لكن لما اجتمعوا واشتركوا وجب عليهم شاة واحدة، لأن 120 لا يجب فيها في الزكاة إلا شاة واحدة. وبهذا نعلم أن الخلطة لها شروط، أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، وأن يختلط في نصاب، وأن تكون الخلطة في السائمة، وأن يختلط في المشرب والمحلب والمبيت والفحل والراعي، فإذا اختلطت جاز ذلك. ويشترط أن يختلط في جميع الحول، ويشترط أيضا أن لا يكون ذلك هروبا من الزكاة، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال المؤلف وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم، عندنا 40 و40 و40 كل واحدة لها مالك، فإذا أخرج شاة من مال أحدهم مال الأول مثلا، فإنه حينئذ يرجع إلى بقية الخلطاء بحصصهم منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. وقال المؤلف ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، لأن السائمة مبنية الزكاة فيها على الأوقاص، فتكون الخلطة مؤثرة بزيادة الواجب وعدمه. أما بقية الأموال فإن الزكاة تجب فيها بمقدار النسبة، ومثل هذا لا يؤثر فيه الخلطة، كذلك لا تؤثر في النصاب. لو قدرنا مثلا أن نصاب الورق النقدي 5000 وكنت أملك 3 وأنت تملك 3، قبل الاختلاط بيننا لا زكاة فيها، لكن إذا اختلطنا فعلى المذهب أنه لا تؤثر فيه الخلطة كما قال المؤلف هنا. والقول الثاني بأن الخلطة هنا مؤثرة وتجب الزكاة في هذه الأموال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، مما يدل على أن الاختلاط مؤثر على أحكام الصدقة، وهذان قولان لأهل العلم لكل قول دليله. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك باب زكاة الخارج من الأرض، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا أن نؤخر هذا الباب إلى المحاضرة القادمة. نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين ونردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.